بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس الماضي نظرية الفلاسفة في تفسير الاختيار، ووضحنا أن هذه النظرية أقرب ما تكون إلى الجبر، ولا تفسر نظريتهم لا تفسر لنا الاختيار الذي نحتاجه في الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح كما ذكرنا في طول الاختيار، فنحن بحاجة إلى تفسير الاختيار. فلو كان الفعل صادرا بلا اختيار لا يوصف بالعقل العملي بالحسن ولا يوصف بالقبح، فنحتاج إلى الاختيار. ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي سنشرحه نحن إن شاء الله. أما بالمعنى الذي ذكره الفلاسفة فهو أشبه ما يكون بالجرف. وأما نظرية المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ومن سار على منحاهما في تفسير الاختيار، فحاصله أنهما رحمهما الله تعالى قالوا بأن الفاعل للفعل الاختياري في الحقيقة يصدر منه أمران عند قيامه بفعل من الأفعال الاختيارية، يصدر منه في الحقيقة فعل نفساني وفعل خارجي. الفعل النفساني عبارة عن إعمال القدرة مو الإرادة. الإرادة خب شوق نفسي يرد على الإرادة ما ذكرناه سابقا على الفلاسفة، من أن هذه الإرادة هم أيضا من الموجودات التي يكون نسبتها إلى فاعلها نسبة الوجوب. ولكن النائيني والسيد الخوئي ومن تبعهما قالوا بأنه هناك فعل نفساني مو مجرد إرادة وشوق، وإنما فعل نفساني وهو إعمال القدرة. وإذا أعمل القدرة تجاه فعل معين ذاك الفعل الخارجي هم يتحقق على يد هذا الفاعل هذا الإنسان، فيصدر منه في الحقيقة فعل جوانحي وفعل جوارحي. الفعل الجوانحي الداخلي النفسي عبارة عن إعمال القدرة، والفعل الخارجي عبارة عن العمل الذي قام به في الخارج. وقالوا بأن الفعل الخارجي اختياري بل فعل الجوانح إعمال القدرة، وإعمال القدرة اختيار محض بنفسه. إعمال القدرة هو الاختيار ذاتا وما بحاجة إلى وجوب. نعم الفعل الثاني وهو الفعل الخارجي يترتب على إعمال القدرة فيكون واجبا بإعمال القدرة، ولكن هذا الوجوب لا ينافي الاختيار. لأنه في طول الاختيار، وما كان في طول الاختيار فهو اختياري، حتى وإن كان قد وجب باختيار منه، ما دام قد وجب باختيار من قد وجب، فهذا الوجوب لا ينافي الاختيار. فقالوا بأنه الفعل الخارجي يترتب ترتبا وجوبيا على إعمال القدرة، ولكن بالرغم من أن ترتبه على إعمال القدرة وجوبي، بالرغم من ذلك هذا الوجوب لا ينافي اختياريته، لأن ما يترتب على الاختيار اختياري. وبالتالي قالوا بأنه إذن الأعمال الاختيارية هي الأعمال التي تصدر بإعمال القدرة بهذا المعنى الذي ذكرناه، بخلاف الأفعال غير الاختيارية كارتعاش يد المرتعش. هذه الحركة ليست تابعة لإعمال القدرة. كل فعل صدر بل بإعمال القدرة فهو اختياري، وكل فعل صدر لا بإعمال القدرة فهو غير اختياري. هذا ما قاله هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. وبهذا قالوا بأنه الفعل الاختياري في طول إعمال القدرة لا في طول الإرادة كما قاله الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بأن الفعل في طول الإرادة، هؤلاء يقولون لا، ما نقول في طول الإرادة حتى يرد علينا الإشكال بأن هذه الإرادة شنو هم وجود من الوجودات الخارجية، وإنما نقول بأنه في طول إعمال القدرة، وما كان في طول الاختيار فهو اختياري، وإن كان ترتبه على الاختيار واجبا، ترتب هذا الفعل على الاختيار واجب، ولكن هذا الوجوب لا ينافي اختياريته لأنه في طول الاختيار، وما كان في طول الاختيار فهو اختياري. وبهذا الكلام اعترفوا ضمنا بأن إعمال القدرة ذاك الفعل النفساني خارج عن تحت قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. قالوا بأنه هذا الفعل النفساني، طبعا مصرحين به أو ملمحين به أو بالدلالة الالتزامية يعرف في كلامهم من لوازم كلامهم أنه هذا الفعل النفساني الذي يعبرون عنه بإعمال القدرة هذا خارج عن تحت قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فلا يخضع، يعني كل شيء يخضع لهذه القاعدة عدا إعمال القدرة، عدا هذا الفعل النفساني، عدا هذا الفعل النفساني، هذا الفعل النفساني لا يخضع لقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا البيان، على هذا التفسير للاختيار أولا، وثانيا ثالثا هم بي أو لا ما أدري. أولا أنه ما دام تطرق الاستثناء على قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، قل لماذا لم يدعي هؤلاء مثل هذا الاستثناء في الفعل الخارجي، في الفعل الاختياري الخارجي مباشرة؟ خل يقولون بأن الأفعال الاختيارية هي مستثنات، شنو الداعي يقولون بأنه الفعل الاختياري تابع لإعمال القدرة، وإعمال القدرة فعل آخر غير نفس الفعل الخارجي، فعل نفساني، ذاك الفعل النفساني مستثنى؟ خل يقولون هذا الفعل الخارجي مستثنى، عن القاعدة، عن القاعدة الفلسفية مباشرة. كأن هؤلاء لم يقولوا مباشرة بأن الفعل الخارجي اختياري بنفسه، قالوا بأن الفعل النفساني اختياري بنفسه، وأما الفعل الخارجي فهو اختياري بالغير، لأن الفعل الخارجي يترتب على الاختيار فهو اختياري بالغير، بل وإن كان ترتبه عليه واجبا ولكن هذا الوجوب لا ينافي الاختيار. إنما وسطوا هذا الفعل النفساني ولم يدعوا هذا الاستثناء عن القاعدة الفلسفية على الفعل الخارجي مباشرة، لعله بسبب أنهم تفطنوا أنه إذا قالوا بأن الفعل الاختياري الخارجي هو مباشرة اختياري بنفسه وخارجا عن قاعدة أن شيء ما لم يوجد، ورد عليهم النقض في الأفعال غير الاختيارية. وشنو الفرق إذن الفعل الاختياري عن الفعل غير الاختياري؟ الفعل غير الاختياري هم خلي يكون بلي خارجا عن قاعدة ما شيء ما لم يوجد. فلكي لا يرد عليهم هذا النقض فقالوا بنظرية وسطى متوسط بين الجبر والاختيار، مثلا لو صح التعبير، نظرية وسطى تقول بأنه الفعل الخارجي واجب ولكن وجوبه لا ينافي الاختيار لأنه مترتب على الاختيار، بخلاف الفعل غير اختياري كارتعاش يد المرتعش، فذاك لم يترتب على اعمال قدرة، وهذا اعتمد على اعمال قدرة، غافلين عن انه نفس الناقض يمكن ان يجرى عليهم في نفس هذا الاعمال القدرة. كيف صار إعمال القدرة خارجا عن قاعدتهم؟ إعمال القدرة كيف خرج عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ إذن لقائلا أن يقول بأنه الأشياء الخارجية لماذا ليس هكذا؟ ما دام تطرق الاستثناء فخب مو كيفنا، يعني لماذا نختار هذا الاستثناء هنا ولا نختار مثل هذا الاستثناء في الأشياء الخارجية وفي الأفعال الغير اختيارية كلها؟ هذه هي الملاحظة الأولى، أنه ما دام وقع الاستثناء لما لم يدعوا هذا الاستثناء مباشرة في الفعل الاختياري. ثانيا، ماذا يقصدون بإعمال القدرة حيث قالوا بأن هناك فعل نفساني أسبق رتبة عن الفعل الخارجي وهو إعمال القدرة؟ ماذا يقصد بإعمال القدرة؟ هل يقصد به إيجاد القدرة أو يقصد به إيجاد المقدور، إيجاد الفعل الخارجي، أو أمر ثالث؟ وما هو هذا الأمر الثالث؟ إذن يطالبون بتوضيح هذا الأمر الثالث، ما هو حقيقة إعمال القدرة؟ فإن اختاروا في تفسير إعمال القدرة يعني إيجاد القدرة، ومن البعيد أن يختاروا هذا التفسير الأول، ولكن إن قصد بإعمال القدرة إيجاد القدرة، قلنا لهم بأن إيجاد القدرة من الله تبارك وتعالى لا من نفس الإنسان القادر. الإنسان القادر على فعلين هو لم يوجد القدرة لنفسه، وإنما الله تبارك وتعالى أودع فيه القدرة، لا أحد منهم يدعي أن القدرة هو الإنسان القادر هو أوجد القدرة لنفسه. المحقق النائين وسيلكو كلاهما أجل وأعلى من أن يدعي هكذا، أجل من أن يدعي أن القدرة ليست من الله وإنما منه، من القادر نفسه، هو ولد لنفسه القدرة. إذن فلا يمكن أن يكون المراد بالمراد بإعمال القدرة إيجاد القدرة. وأما إذا اختاروا المعنى الثاني يعني إيجاد المقدور، يعني إيجاد الفعل الخارجي، قلنا لهم بأن الإيجاد والوجود شيء واحد، فعل واحد، وإنما اختلاف بينهما بالاعتبار. هذا طبعا هم مبحوث في محله، لأنه إذا كان الإيجاد والوجود فعلان، إذا نسأل الفعل الأول الذي هو الإيجاد من الذي أوجده، هم لازم يكون هناك إيجاد لذلك الإيجاد، وذاك الإيجاد الأسبق هم أيضا يحتاج موجد، فيكون هناك موجد لذاك الإيجاد الأول، فيتولد إيجاد بعد أسبق، وهكذا يتسلسل. وبهذا برهان التسلسل قالوا بأنه في الحقيقة الإيجاد والوجود فعل واحد، وليس فعلان وليس فعلين مستقلين، وإنما هما فعل واحد. وبالتالي هنا يقول أستاذنا الشهيد بأنه إن قالوا بأننا نقصد بإعمال القدرة يعني إيجاد المقدور، يعني إيجاد الفعل الخارجي، قلنا لهم بأنه الإيجاد والوجود واحد، شيء واحد، فعل واحد، ليس فعلين مستقلين. وإن قالوا بأنه لا، لا هذا ولا ذاك، فالمعنى الثالث، نطالبهم بهذا المعنى الثالث، ماذا يقصد بإعمال القدرة؟ ليس له معنى معقول ثالث، إذا عندكم معنى ثالث معقول فأبرزوه لنا. الشيء الذي نتعقله إما يقصد به إيجاد القدرة أو إيجاد المقدور، والثانيين أوردنا عليهما. قال رحمه الله رضوان الله تعالى عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه أساس كل هذه الاشتباهات هو تخيل انحصار نسبة الفعل إلى الفاعل بنسب الوجوب والاختيار، بعد طبعا بعد قطع النظر عن الامتناع، بعد قطع النظر عن امتناع الشيء الممتنع، الأشياء الممكنة بطبعها حسب رأيهم إما نسبتها إلى فاعلها نسبة الوجوب أو نسبة الإمكان، هكذا صوروا القضية، في حين أننا نقول بأن الصحيح أن هناك نوع ثالث من النسبة في عرض نسبة الوجوب ونسبة الإمكان، هناك نسبة أخرى نسميها بنسبة السلطنة. السلطنة نقصد بها بالمعنى الاسمي، السلطنة بالمعنى الحرفي، بل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا نوع ثالث، الشيء يمكن أن يكون لا هو واجب الوجود ولا هو ممكن الوجود، بل هو مسلط عليه، لا إمكان بالمعنى الذي يفسرونه بالإمكان، ولا الوجوب بالمعنى الذي هؤلاء يفسرونه بالوجوب، وإنما نوع ثالث وهو ما يسمى بالسلطنة، نسميه بالسلطنة. ويقول رضوان الله تعالى عليه في توضيح ذلك أنه بل الأفعال الاختيارية نسبتها إلى فاعله لها أن هذا الفاعل مسلط على هذا الفعل، مو أنه لا بد له أن يفعل كالعلة العمياء، ولا أنه أصلا أجنبي عن هذا الفعل، وإنما هذا الشيء يقع بدون انتساب إلى فاعل نهائيا، وإنما الفاعل يفعله بالسلطنة لا بالوجوب. فعلى هذا الأساس أستاذنا الشهيد آمن بأن هناك إلى جنب مبدأ العلية العمياء مبدأ ثان يسمى بمبدأ السلطنة، فيقول بأن ما يقال من أن كل حادث بحاجة إلى علة، نحن نقول لا، بحاجة إلى الجامع بين العلة وبين الفاعل المسلط، الفاعل ذو السلطة. كل فعل أو كل حتى الوجودات الخارجية عندما تخلق، هذا الخلق إما بالعلية أو بفعل من هو مسلط عليه، مسلط على فعله، له أن يفعل وله أن لا يفعل، فهو خلقها بالسلطة لا بالعلية. فالأفعال اختيارية تعتمد على هذه السلطة، تعتمد على مبدأ السلطنة لا على مبدأ العلية. وأما الأفعال الغير الاختيارية فبما أنها ليس فيها سلطة فينحصر أن يكون بمبدأ العلية. الإنسان المرتعش غير مسلط على رعش يده أو توقيف يده عن الرعشة أو إعمال الرعشة، ليس مسلطا على ذلك، فهذه الرعشة تكون بالعلية لا بالسلطنة. كل فعل كانت تابعة لفاعل ذو سلطة هذا يكون اختياريا، وكل فعل كان صادرا بدون وجود سلطة لفاعله هذا يكون بمبدأ العلية لا بمبدأ السلطنة. ولهذا في الأمور الاختيارية أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنكر مبدأ العلية وتوابع مبدأ العلية. هسه هنا ما ذاكر هذا الشيء، لكن في أصل البحث لعله بحث في الطلب والإرادة وبصورة متفرقة في أبحاث الأصولية سيد الشهيد متطرق، فلا يؤمن في مبدأ السلطنة، لا يؤمن بالسنخية، ضرورة السنخية بين العلة والمعلول. هؤلاء في مبدأ العلية قالوا بضرورة وجود السنخية بين العلة والمعلول، سيدي الشهيد يقول إن صح ذلك فهو في مبدأ العلية لا في مبدأ السلطنة. قالوا باستحالة الترجيح بلا مرجح في مبدأ العلية، سيدي الشهيد يقول الترجح بلا مرجح في مبدأ العلية، إن كان مستحيلا فهو مستحيلا في مبدأ العلية وليس مستحيلا في مبدأ السلطنة. في حدود مبدأ السلطنة يصير الترجح بلا مرجح، لأنه هو قادر على أن يفعل أو لا يفعل، هو مسلط أن يفعل، إن شاء فعل هذا أو إن شاء فعل ذاك وإن شاء تركهما. فبهذا يحل الاستغراب الموجود في مثال رغيفي جائع وطريقي الهارب، حيث يقال بأنه يقولون بإسحالة الترجح بلا مرجح، هذا الإنسان لا يرى مرجحا لهذا الطريق على ذاك الطريق وذاك الطريق على هذا الطريق، يظل واقف إلى أن يجي السبع يأكله، لا بد أن يختار أحدهما، تترجح بلا مرجح. قالوا لا، هناك مرجح خفي، إحنا ما ندرك هذا المرجح، هذا يعني مستغرب. وهكذا رغيفي الجائع، جائع يظل جوعان لا يأكل لا هذا ولا ذاك، يعني يسبب ترجح بلا مرجح، يقول إذا أنا أكلت هذا ترجح بلا مرجح، إذا أكلت ذاك ترجح بلا مرجح، إذا لا أكل أظل جوعان. هذا غريب يعني، أم قالوا بأنه هذا له مرجع خفي لأفرض أقربية هذا إليه وأبعد يده لو كان على مستوى واحد من القرب، إذا كان واحد مقسر طيب والثاني مو طيب، إذا كان على مستوى واحد من الطيب والطعام وهكذا. بالتالي يعني يقولون بأنه يوجد مرجح خفي، هذا مستغرب. هذا الاستغراب يزول بنظرية أستاذنا الشهيد بأنه هنا أصلا ليس مبدأ العلية وإنما مبدأ السلطنة، ومبدأ السلطنة لا يستحيل فيه ترجح بلا مرجح، لأنه هو مسلط على هذا الفعل ومسلط على ذاك الفعل ومسلط على اختيار هذا على ذاك أو ذاك على هذا، كله تحت سلطته وقدرته. فعندئذ بالسلطة وهذه نسبة أخرى إلى الفاعل، لا هي نسبة الإمكان ولا هي نسبة الوجوب، وإنما نسبة السلطنة في عرض نسبة الإمكان ونسبة الوجوب. وبالتالي يقول هناك توابع لمبدأ العلية. أنا الآن ذكرت اثنين، بلي الترجح بلا مرجح والسنخية، بلي هذا إما مبدأ العلية تابع له أو هي هاي قاعدة تابعة لمبدأ العلية، نفس قاعدة أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه الأمور التابعة المحيطة بمبدأ العلية سيد ينكرها، بلي
عدم الانفكاك،
عدم الانفكاك إيه هو بلي، هذا لعله تعبير آخر عن قاعدة أنه ما لم يجب لا يوجد. المهم السيد الشهيد ينكر هذه القواعد المحيطة بمبدأ العلية كلها ينكرها، في مبدأ السلطنة ينكرها، في مبدأ العلية قد تكون صحيحة ولكنها في مبدأ السلطنة هذه القواعد ينكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وبذلك يحل كثير من المشاكل الفلسفية، بذلك يحل كثير من المشاكل الفلسفية.
بالنسبة للفعل لا اختياري هذا نسبة الوجوب يكون للفعل بين فعل وفاعل،
يعني يقرر إذا لا اختياري بعد لا يقع فعل، هذا في 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 محيط الامتناع، هذا نسبة الامتناع يمتنع تحقق هذا الفعل، مثل الجمع بين النقيضين يمتنع.
لا مثلا رعشت اليد
ها رعشت اليد هذا فعل، هذا فعل يتحقق بالعلية
يعني الوجوب، نسبة الوجوب
بالوجوب بل هو غير قادر عليه بعد، واجب ضعف أعصابه سبب أو ما أعرف حتما، فأكو فد سبب فد علة طبية لعل الأطباء يعرفونها أو ما يعرفونها، المهم ينتسب إلى علة غير اختيارية، بعلة غير اختيارية يده ترتعش هذا. وبهذا نحل كون ما قلناه من نسبة الترتب في الحسن والقبح العقليين، بل بالنسبة إلى الحسن والقبح العقليين قلنا بأنهما بمعنى الضرورة الخلقية لا بمعنى الضرورة التكوينية، فإنهما يختلفان هما هويان وهم في الرتبة. أما ما هويان فلأن الضرورة التكوينية بمعنى الوجوب، والضرورة الخلقية بمعنى الأحرائية وبمعنى الانبغاء، فهما يختلفان ماهويا. وأما اختلافهما في الرتبة فلأن الضرورة التكوينية في عرض السلطنة، السلطنة بهذا المعنى الذي وضحناها، في عرض السلطنة لأنه نسبة الوجوب ثلاث نسب صارت في عرض واحد، نسبة الإمكان ونسبة الوجوب ونسبة السلطنة، الضرورة التكوينية يعني الوجوب وهو في عرض السلطنة، بينما الضرورة الخلقية في طول السلطنة. ما لم تكن السلطنة موجودة وقائمة لا يوصف الشيء بالحسن والقبح. فالضرورة الخلقية إذن في طول السلطنة، لابد يكون يصدر الفعل عن سلطنة واختيار عن اختيار بهذا المعنى الذي أرجعناه إلى السلطنة، لابد وأن يصدر الفعل عن اختيار والاختيار هم بهذا المعنى الذي نحن اخترناه في تفسير الاختيار، حتى يوصف ذلك الفعل تارة بالحسن وتارة بالقبح. إذن بهذا يتضح ما ذكرناه من أن الفرق، هناك فرق رتبي بين الضرورة التكوينية والضرورة الخلقية، حيث أن الضرورة التكوينية في عرض السلطنة والضرورة الخلقية في طول السلطنة. هذا توضيح لما ذكرناه في بداية هذا البحث. ثم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأنه هذا الذي ندعيه في تفسير الاختيار بمعنى السلطنة، وهي بل نوع آخر غير الوجوب والإمكان، هذا تصوره سهل، تصوران قابل للتصور بأن يكون هناك نسبة أخرى للفعل إلى فاعله، غير نسبة الوجوب وغير نسبة الإمكان، وإنما نسبة بل السلطنة. هذا تصوران قابل للتصور، واضح. وأما تصديقان ندعي الوجدان والبرهان، هذا البرهان مهم، دليل برهاني لعله لأول مرة في طول التاريخ أستاذنا الشهيد بعبقريته ونبوغه تفطن إلى هذا البرهان، بأنه لا ندعي الوجدان فحسب، بل يوجد برهان، دليل برهاني لإثبات مبدأ السلطنة، وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.